الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفوة الله تعالى من خلقه وحبيبه، اصطفاه الله تعالى على حين فترة من الرسل فأقام به الملة العوجاء وهدانا إلى دين رب الأرض والسماء، وكان حامل الحمد واللواء، وكان العابد بحق، وكان السيف المضاء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم وجمعنا وإياكم في درجات العلا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. ثم أما بعد، فها نحن نواصل حديثنا بإذن الله عز وجل مع منهاج المسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق. هذا المنهاج نرسمه ونخط به الطريق إلى إسلامنا، ونخط به الطريق إلى ربنا، ونخط به الطريق إلى رسولنا، ونخط به الطريق إلى إصلاح عقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا. إنه المنهاج الكامل والمنهج الشامل في هذا المنهج العظيم، منهج دين الإسلام، وعلى خطى سلفنا الصالح نسير بإذن الله عز وجل. اليوم بإذن الله تعالى نطوف سريعا مع بعض منهاج المسلم في التعامل مع الله تعالى. كيف يتعامل المسلم مع خالقه؟ وكيف يتعامل مع سيده؟ وكيف يتعامل مع ولي نعمته سبحانه وتعالى؟ كيف يتأدب مع الله؟ كيف يكون أخلاق المسلم وهو يتعامل مع ربه جل وعلا في الليل والنهار، ويسير على هدي وبصيرة من كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وهدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقول أولا وبداية، ما الغاية من بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن غاية الغايات من بعثة سيد البريات صلى الله عليه وسلم هي تحقيق العبودية لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال عز وجل عن أول رسول للبشرية نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة وتحقيق العبادة الغاية العظمى من بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكل الأنبياء السابقين. لكن هذه الغاية العظمى لها ثمرات ولها هدايات، ألا وهي الأخلاق، ألا وهي الأخلاق، لأن العبادة خلق، العبادة خلق يتخلق به الإنسان في حياته، العبادة قيم يتمثل بها الإنسان في حياته، في كلامه، في إشاراته، في حركاته، في سكناته، في معاملاته، في صبره، في وفائه، في غضبه، في حلمه، في حله، في سفره، في ترحاله، هي عبادات أساسها القيمة والقيم والأخلاق. لذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم جملة رسالته وغاية رسالته العظيمة في مقام العبودية الأعظم، اختصر هذه الرسالة في تحقيق الخلق القويم كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واللفظ الوارد في هذا الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد هذا الحديث الإمام البخاري عليه رضوان الله تعالى في الأدب المفرد، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى وغيره من أهل العلم. ولفظ أحمد في هذا الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن اختصر رسولنا صلى الله عليه وسلم غاية هذه الرسالة في تحقيق أصلها مع أصل التوحيد، وهو بناء الإنسان، وبدون خلق لا يكون الإنسان إنسانا، بدون أخلاق لا يستقيم الإنسان، وبدون أخلاق لا تتحقق الإنسانية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذا اللفظ الوافر والمعنى الكامل: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو قال مكارم الأخلاق، كما اختصر في مناسك الحج، اختصر فقال: الحج عرفة، أي أن أساس الحج كله يقوم على الوقوف بعرفة. كذلك أسس هذا الدين على قيمة النصيحة، فاختصر الدين فقال: الدين النصيحة. فهذه أسس وهذه قواعد لا بد أن ندركها جيدا في منهاجنا مع ربنا ومع نبينا ومع سائر العباد بإذن الله تبارك وتعالى، ممن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق العالية ورفع مكانهم وأعلى شأنهم، كما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. عافانا الله وإياكم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وأيضا عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، الله أكبر. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن تولت مضوا في إثرها قدما، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إنها الأخلاق التي مدح الله بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فليس الجمال بأثواب تزيننا، ليس الجمال بأثواب تزيننا، ولكن الجمال جمال العلم والأدب. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ هذا مستحيل. لا ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان. فعلينا أن ندرك أيها الفضلاء أن أساس هذا الدين وقيام عقيدتنا على الخلق، فلا انفصام بين العقيدة والأخلاق، فالأخلاق ثمرة العقيدة العظمى التي يكون بها الإنسان كائنا حيا بشريا ربانيا. والأخلاق من ثمرات العقيدة أيضا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأكد الله عليه في القرآن. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بل وجعل الصدق من مراتب الإيمان والأخلاق، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء أيضا، أنه من أخلاق المسلم وكمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فإن الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بل والكرم من أخلاق الإسلام والإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بل والحب في الله عز وجل من كمال الإيمان ومن معالي الأخلاق. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. بل والصبر، بل والشكر من درجات الإيمان ومحاسن الأخلاق. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه أخلاقنا، ولا انفصام بين الأخلاق والعقيدة، بل إن العقيدة والعبادة ثمرتها المباركة قيم الإنسان وخلقه، وإن الأخلاق القويمة تكون نابعة من صلب العقيدة الصحيحة. والآن بعد هذا العنصر الأول وهذه المقدمة السريعة، أقول: هل نعلم في هذا العنصر الثاني الذي سأسوقه الآن، هل نعلم ما هي خصائص أخلاقنا؟ هل نعلم ما هي خصائص أخلاقنا في هذه الأمة العظيمة؟ ما الخصائص المباركة التي جعلت من أمتنا خير أمة؟ أولا وبإيجاز شديد، أول الخصائص التي هي من أخلاقنا وقيمنا أنها ربانية المصدر. فأخلاقنا ليس منشأها العادات، أخلاقنا ليس منشأها التقاليد البشرية ولا الأعراف الإنسانية، لا، إنما أخلاقنا ربانية المصدر من عند ربنا جل وعلا. قال عز وجل وهو يعطينا كأس الفطرة الذي جعله في كل واحد منا رجلا كان أو امرأة، قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخلاقنا أساسها الربانية في المصدر، الله أمرنا بالصدق، الله أمرنا بالعدل، الله أمرنا بالوفاء، الله أمرنا بالحياء، الله أمرنا بنشر السلام، الله أمرنا بعدم السخرية من الخلق خاصة من أهل الإسلام والمسلمين وإخواننا الفضلاء من الأئمة والأعلام والسادة والعلماء، إنها خصيصة ما أعظمها. فكيف إذن نشكك في أخلاقنا؟ كيف نشكك في قيمنا أنها لم تعد صالحة لعصرنا؟ هذا مستحيل، لأنها من عند الرب سبحانه وتعالى الذي يعلم خلقه ويعلم ما يصلحهم في كل زمان وعصر وأوان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأخلاقنا أساسها الربانية من عند ربنا جل وعلا. كذلك أيضا يمدح الله هذه الأخلاق وهذه الربانية فيها يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي أرض المحشر، قال عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بل وقال سبحانه في ربانية مصدر الأخلاق بآية عظيمة واضحة المعالم والمعاني والقيم، قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش هو ده البر فقط إنك تصلي يمين وتصلي شمال وتصلي هنا وتمشي هنا وتعمل، لا لا، ليس هذا فقط، لا، إنما البر له حقائق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، يا لها من أخلاق مربوطة بعقيدة الإسلام والإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هل رأيتم أن أخلاقنا ربانية المصدر؟ هل علمتم أن من حسن خلقه يتكفل له رسول الله ببيت في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم اجعلنا منه. الخصيصة الثانية من خصائص أخلاقنا أنها خالدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. يعني ما نقولش بقى الصدق كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النهاردة يا عم الشيخ العالم اتغير، عندك انترنت وعندك سفن فضائية وعندنا أسلحة بيولوجية وكلاشينكوف وطائرات و و و و خلاص يا عم الشيخ الأخلاق دي كانت زمان يا عم الشيخ، احنا النهاردة بنتعامل مع آلات. وبعدين احنا عندنا الأعراف والعادات والتقاليد. لا 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 لا، الأخلاق في ديننا ثابتة لا تتغير. الصدق هو الصدق، والحياء هو الحياء، والوفاء هو الوفاء، والإيمان هو الإيمان، والعدل هو العدل، والرضا هو الرضا، والصبر هو الصبر، والشكر هو الشكر، والتوبة هي التوبة. وهكذا أخلاقنا لا تتغير لا تتبدل. أخلاقنا من عند ربنا، صلاة لا تتغير، كذلك الأخلاق لا تتغير لا تتبدل لأعراف ولا لأعادات ولا لتقاليد ولا لقوانين ولا لدساتير. لا، المسلم صادق في كل زمان ومكان، المسلم آمن في كل زمان ومكان، المسلم وفي في كل زمان ومكان، المسلم وفي في كل زمان ومكان، المسلم يحكم بالعدل في كل زمان ومكان. هذه أخلاق لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل، فلا دخل للأذواق ولا دخل للعادات ولا دخل للتقاليد أن تغير قيمنا وأخلاقنا وثوابتنا وتجرفنا بعيدا بعيدا عن هدي الكتاب والسنة وأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ننادي في هذه الخصيصة والتي قبلها ونقول لأبناء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين ممن كادوا أن يتغربوا في أخلاقهم وقيمهم وسلوكهم وذهبوا يقلدوا الشرق والغرب في مأكلهم ومشربهم ومطعمهم. تحط الواحد أكل يأكل بالشمال يقول لك الإتيكيت، أهذه أخلاقنا؟ يعني الإتيكيت العصري، إتيكيت بوش وشارون ونتنياهو وكارل ماركس ولينين، هؤلاء الملاحدة والكافرين، هؤلاء عندك أكرم من ربك ورسولك؟ يقول لك كل بالكل باليمين، تقول له قال لينين؟ يا رجل كل باليمين لا تأكل بالشمال. يقول لك قال كارل. وتغربوا في شكلهم. انظر إلى شباب الإسلام والمسلمين، انظر إلى تسريحة شعره، انظر إلى شكله وصورته، رقبته معلق فيها سلسلة، وإيديه لابس فيها حظاظة، ورجليه مش عارف عامل فيها إيه، ومناخيره حاطط فيها حلق، وجسمه متشرح من كتر الرسومات اللي بيرسمها عشان بيتفرج على الغرب والأفلام الجنسية الداعرة، فبيقلد هؤلاء الكفرة ويرسم على جسده ويعمل الوشم هنا وهنالك في كل أجزاء جسده. أهؤلاء شباب الإسلام؟ أهذه أخلاقنا وقيمنا؟ الله المستعان. الخصيصة الثالثة من خصائص هذا الدين العظيم في أخلاقه أن أخلاقنا ذاتية النفس، لا تفرض على المسلم فرضا، يعني الإنسان لا ينتظر أن تأتي له قوانين تقول له عيب، يا رجل أنت مسلم، يا بنت الإسلام، أصل الفطرة بيقول لك الخروج بره البيت من غير حجاب عيب، الفطرة بتقول كده، الفطرة تصرخ بذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها بتقول عيب تخرج المرأة بشعرها عيب، الفطرة بتصرخ في الأعماق وبتقول عيب. فعيب إن احنا نشرع قانون ونقول نفرض على الناس، عيب يتفرض علينا ونحن أهل الأخلاق، أخلاقنا تنبع من داخلنا. المفروض نحن أهل إسلام وأهل إيمان وأهل قرب من الله عز وجل ونعلم حقيقة الأخلاق والإنسانية، فمش مستنين نحن نعيش في أمريكا ولا نعيش في أوروبا ولا نعيش في دول الغرب مثلا ويطلعوا قوانين محدش يشرب خمر. ليه يفرض علينا قوانين نشرب خمر؟ هو احنا مش مسلمين مستنين قوانين؟ عجب قوي. ليه يتفرض عليك ممنوع القتل واللي هيقتل هيسجن؟ ليه تقتل أصلا؟ هو دينك بيقول لك، أخلاقك تقول لك اقتل واسفك دم الأبرياء؟ هذا مستحيل. فأخلاقنا ذاتية النفس، تنبع من الداخل، تنبع من الأعماق، تنبع من حقيقة الإيمان في قلوبنا وصدقنا مع هذا الدين ومع هذا المنهج. لا تنتظر أن يفرض عليك قانون الآداب ويقول لك إذا رأيت شيئا في الطريق فاركنه جانبا جزاك الله خيرا. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ليه؟ لأنه رأى غصن شجرة في طريق الناس يؤذيهم فنحاه جانبه فأدخله الله الجنة. فتنتظر بقى قانون يفرض عليك أن أنت ترفع الأذى من الطريق، وقانون يقول للمرأة عيب تمشي عريانة، وقانون يقول للشباب عيب ترقص في الشارع، وقانون لا، هذه أخلاقنا، لا ننتظر مثل هذا، لا ننتظر، لأن أخلاقنا ذاتية يعني تنبع من داخلنا، لا ننتظر قوانين. الغرب في القرن الماضي، الغرب يا فضلاء في القرن الماضي صرف 30 مليون دولار في حملة دعائية لأحد القوانين والدساتير عندهم لمنع شرب الخمر لمدة 3 سنوات، صرفوا 30 مليون دولار عشان يمنعوا الخمر في الشوارع علما، 30 مليون حملة دعائية في 3 سنوات. هل منعت الخمر؟ صرفوا وجاهدوا مع المجتمع 3 سنوات ونصف تقريبا أو 4 وما استطاعوا أن يمنعوا، وملئت السجون من شارب الخمور ومن مدمن الخمور ومن السكارى والمعربدين في شوارع أوروبا في كل مكان، في المحلات وفي الطرقات وفي الليل وفي النهار ملئت السجون، مع أنهم أصدروا قانون بمنع شرب الخمر، والذي سيشرب الخمر سيسجن مش عارف كم شهر ويدفع كم غرامة، وصرفوا 30 مليون دولار وفي الآخر ما استطاعوا أن يفرضوا على الناس قيما ولا أخلاقا، وأن يمنعوا الناس أن يضروا عقولهم وأن يهدروا أموالهم وثراتهم، ما استطاعوا بأي قانون بشري. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بآية واحدة نزلت من عند الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، تنزل الآية في التو واللحظة، من يسمعها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل شرب كأس الخمر. ما أكمل الكأس، يعني كان بيشرب كده في الكأس فجاءه الخبر. قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فوقف، إن كان شرب يعني مرة أو مرتين ثم وقف امتثالا لأمر الله عز وجل، وبعدها بلحظات قليلة امتلأت شوارع المدينة من آوان الخمر ومياه الخمر وتخزينات الخمر، كل الدلأ اتكب في الشوارع، كل ذهب أبراج الرياح. ليه؟ لأن الآمر هو الله، لأن الآمر هو ملك الملوك جل وعلا، فجاء الأمر عن حب وجاء الأمر عن إيمان، فامتثلوا قول الرحمن سبحانه وتعالى. إنما أمريكا لم تستطع أن تفرض قوانين، ولو صنعوا مليار قانون، مش مليون، لو صنعوا مليار قانون لن يمنعوا خلقا قبيحا، ولن يفرضوا على الناس خلقا قويما، لأن الأخلاق لا تنبع إلا من داخلها، لا تفرض بقوانين، إنما منبعها الإيمان، وبدون إيمان فلا أخلاق، وبدون إيمان فلا قيم. فما أعظم ديننا، وما أعظم أخلاقنا التي ينبغي أن نرفع رؤوسنا لتعانق بها كواكب الجوزاء هناك في أعالي السماء حيث جنة ربنا سبحانه وتعالى. الخصيصة الرابعة والأخيرة من خصائص أخلاقنا وديننا وقيمنا، أن أخلاقنا تعبدية لا مصلحية. أخلاقنا إيه؟ تعبدية لا مصلحية، يعني نحن لا نعامل الناس وفاء لأجل مصلحة. أنا مش صادق مع الشيخ فلان أو مع أخي فلان أو مع الأخت فلانة، أنا لست صادقا علشان منتظر مصلحة بهذا الصدق، لا، هذه قيمة أنا أحملها بداخلي، وأنت تحملها بداخلك، وأنت تحمليها بداخلك. أنا لا أستحي من فلان من أجل سواد عيونه أو لأجل مصلحة، بل أستحي لأن هذه قيمي كما أنها قيمه وأخلاقه، وهذا إسلامي كما أنه إسلامها ودينها. فنحن لا نعامل الناس في أخلاقنا من منطلق أخلاق المصالح، لا 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 لا، يعني أنا ما بقاش بقى صادق مع الناس علشان منتظر مصلحة، عشان يقولوا والله يا الشيخ ده رجل صادق ما شاء الله عليه، ده يستحق كل خير والله، خد اديله $100 زيادة، والأستاذ ده ما شاء الله وفي في عمله، ارفعوا له يا جماعة المرتب، والشيخ فلان ده رجل ما شاء الله بيراعي الضمير في تحفيظ الأولاد بالقرآن والنساء والإخوة والأخوات، ده رجل محترم، يلا زودوا له الكفالة بتاعته، مش عارف مين كذا ومين كذا. لا لا لا، نحن لا نتعامل مع الخلق بأخلاقنا مصلحة إطلاقا، ليست من قيمنا. لا ننتظر منصبا، لا ننتظر جاها، هو أنا صادق مع الناس علشان يعقلوني في مرة كده من المرات رئيس شركة مثلا، وأنت صادق علشان يعينوك، والرابع وفي علشان يزودون الحوافز آخر السنة؟ لا، نحن لا نصدق في أعمالنا وأقوالنا، ولا نوفي بعهودنا ووعودنا، ولا نعدل مع الناس لأجل مصلحة قط، إنما لأنها قيمة، قيمة تجعل الإنسان إنسانا، فالثواب بها عند الله والأجر بها عند الله. فأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وأصحاب الأخلاق العالية ليس لهم جزاء في الدنيا من الخلق، ولا ينتظرون مصلحة من الناس، إنما جزاؤهم عند الله عز وجل، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه مكافأتهم وهذه أخلاقهم. كذلك أيضا على منابر من نور إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كنف عرش الرحمن سبحانه وتعالى. العنصر الثالث والأهم، وأسأل الله أن نوفق إلى ختمه في هذا المجلس الكريم بعد هذه المقدمة العظيمة في الآداب والأخلاق مع ديننا وأخلاقنا، أقول الآن: كيف يتعامل المسلم الآن مع ربه؟ كيف يتأدب مع خالقه عز وجل؟ أقول أيها الفضلاء، إن التعامل مع الله جل وعلا والتأدب معه سبحانه وتعالى نابع وناشئ من حقيقة معرفتنا بسيدنا ومولانا سبحانه وتعالى. حينما نتعرف على صفات الربوبية ونتعرف على صفات الألوهية لربنا ونتعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عندما نتعامل مع الله بحق ونتعرف عليه بصدق، عندها تنشأ الأخلاق القويمة في حياتنا من هذه المعاملة مع ربنا عز وجل. فلن نتأدب مع الله حق الأدب ولن نتعامل مع الله بصدق حق المعاملة إلا إن عرفنا ربنا حق المعرفة. فالله عز وجل من صفاته وأسمائه الرب، والرب ماذا تعني؟ تعني أن كل ما في الكون تحت ربوبيته جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فالكل مربوب لرب واحد جل وعلا، والرب قائم على خلقه، مدبر لشؤونهم، مدبر لمصالحهم وحوائجهم، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى وكذلك أيضا هو الخالق، هو الخالق عز وجل. فالخلق هو تقدير الله عز وجل للأشياء وإيجاده لها من عدم، وتقدير الحكمة فيها منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يتداخل العبد في صفاته مع خالقه عز وجل، لأن الله خالق ونحن مخلوقين، والله أيضا هو العليم، والعليم الذي أحاط بجميع المعلومات في جميع المخلوقات على أتم وجه، بل وهو أصل المعلومات ومصدرها. فكل ما يحدث في الكون لا يخرج عن علمه، ولا يخرج عن سمعه، ولا يخرج عن بصره، ولا يخرج عن إرادته، قال عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فعلمه مطلق، فهو العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. سبحانه وتعالى. وأيضا هو الملك، هو الرب، وهو الخالق، وهو العليم، وهو الملك الذي يستغني في ذاته ويستغني في صفاته عن كل موجود، بل كل موجود يحتاج إليه، وكل موجود فقير إليه، فالكل في فقر إليه تعالى. وهو الملك القاهر فوق عباده جل جلاله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فهل يملك أحد معه شيئا؟ هل يدبر أحد مع هذا الرب شيئا سبحانه وتعالى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فالله هو الملك. فهل عرفنا الله بالملك؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وأيضا هو الرحيم الذي تمت رحمته لجميع خلقه، وذلك بصرف الشرور عنهم وإتيان الخيرات إليهم، فرحمته وسعت كل شيء في السماء والأرض في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن رحمته تعالى أنه يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويزيل همومنا ويعطينا مرادنا سبحانه وتعالى. بل ومن رحمته فتح لعباده باب التوبة، فمن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولة. فما أعظم رحمته سبحانه وتعالى. وهو القائل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا هو الرزاق، قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذه بعض صفات الربوبية وكمالات الألوهية لربنا عز وجل، أنه الرب، وأنه الخالق، وأنه الرزاق الرازق، وأنه العليم، وأنه الرحيم، وأنه الملك. تقدس سبحانه وتعالى في علاه. أبعد كل هذا العلو في ذاته، وبعد كل هذا الكمال في صفاته، لا نعرف كيف نتعامل معه عز وجل؟ كلا وحاشا. ولكن يا ترى، كيف نغرس هذه المعاملة في قلوبنا؟ أولا أن نخلص العبادة لله جل وعلا، أن نخلص التوحيد لرب العبيد، فلا نصرف أي عبادة لسواه، ولا نعطي أي شرف لغيره إلا لمن أذن له وارتضاه سبحانه وتعالى. قال عز وجل في أول علاقة يجب أن نتعامل بها مع ربنا عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا نعبد شجر ولا حجر ولا شمسا ولا قمرا من دون ربنا عز وجل، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا نتقرب إلى الله بعبادة بشر، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان وليا محببا، ولو كان عبدا مكرما، لا يعبد إلا الله. لذلك نخلص له العبادة من قلوبنا حبا ورجاء. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فلا عبودية إلا له، ولا نذر إلا له، ولا ذبح إلا له، ولا تصريف إلا له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله جل في علاه، جل في علاه. كذلك أيضا ثانيا من صور المعاملة من المسلم مع ربه عز وجل ألا يستعمل نعم الله جل وعلا في معاصيه تعالى. فكم لله علينا من نعم، وكم لله عز وجل علينا من فضل، وكم له في الكون من آية. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار له، لو حاولت تفسيرا لها أعياك. أبعد كل هذه النعم التي قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تعالى فيها: وما بكم من نعمة فمن الله. فالسمع الذي نسمع به من الله عز وجل، اليد التي نبطش بها من الله عز وجل، العين التي نرى بها ونبصر بها الأشياء من حولنا من الله عز وجل، القدم التي نمشي بها أو نمشي بها من الله عز وجل، هذا الظاهر، فكيف بالباطن؟ أنت بداخلك عالم آخر. أتزعم أنك جرم صغير وفي قنطوى العالم الأكبر؟ أتزعم أنك جرم صغير وفي قنطوى العالم الأكبر؟ انظر إلى داخلك، انظر إلى أحشائك، انظر إلى معدتك، انظر إلى شرايين الدم، انظر إلى الكرات الدموية، انظر إلى خلقة الله الذي خلقك فسواك فعدلك، وبعد ذلك وهبك الأولاد والزوجات، ووهبك الأموال والصحة والعافية، وكثير من نعم الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى. وبعد كل هذا قليل من يشكر. قليل من يشكر، قليل من يشكر، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا رب العالمين. فالناس مع النعم تقع في مصيبتين، الناس مع نعم ربها عز وجل تقع في مصيبتين، إما عدم الشكر، وإما عدم الشكر مع المعصية بها. يعني إما ألا يشكر الله عز وجل ويغفر ويغفل عن شكر هذه النعم ويذهب بعيدا، وإما أن يستخدم نعم الله عز وجل في معاصيه. الله يعطيه السمع فيسمع ما حرم الله عليه من الغناء والغيبة والنميمة وا 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 وا. الله أعطاه نعمة البصر فيذهب لينظر بها إلى الحرام، وينظر بها إلى المتبرجات، وينظر بها إلى القنوات العارية، وينظر بها إلى المواقع القذرة، وهكذا يستخدم نعم الله في معاصيه. الله أعطاه نعمة اليد فيذهب يرتشي بيده، أو يقتل بها، أو يبطش بها، أو يؤذي الناس بها، أو يكتب تقارير في زملائه في العمل ظلما وزورا بهذه اليد. فكم كتبت هذه الأيدي من تقارير ظالمة، كم من الأيادي ستشهد على أصحابها يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنسأل الله الستر والشكر على نعمه. فمن الأدب مع الله ومن التعامل مع الله ألا نستخدم نعم ربنا في معاصيه جل وعلا. ربنا عطانا نت، ليه نستخدم النت وشبكة النت في المعاصي؟ ليه الناس مشغلة أفلام ليل ونهار في النت؟ ليه؟ ليه الناس بتدخل على المواقع القذرة؟ ليه؟ ليه الناس بتضيع وقت في الكتابات اللي ملهاش صنف اللازمة؟ ليه؟ أنا أعرف ناس بيقول لي راجل كبير عنده بتاع 70 سنة تقريبا أو 75 بيصلي معايا في المسجد، بيقول لي يا عم الشيخ ده أنا وصلت النت مخصوص. ليه؟ قال لي عشان أتابع الكورة وأنا قاعد في المحل. تابع الكورة؟ يعني هي حتة البلاستيكية دي عطلت الدنيا كلها؟ قطعة بلاستيك حركت العالم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني أنا جايب النت علشان أتابع الأخبار، والرابع مش عارف أنا جايبها علشان إيه. توافه توافه، ما أتفه حياتنا والله، والله ربنا يسترنا. والرابع جايب محمول علشان يسمع كلام بيغني عليه ليل ونهار. يقعد يسمع بقى الأغاني، ويسمع خدني في حنانك، ويسمع ولعها وشعللها، ويسمع بحبك يا حمار، وبيسمع كل صفات الحيوانات، ويسمع كمان الكفر والضلال. خلقت لا أدري من أين أتيت، وأبصرت قدامي طريقا فمشيت، وإن شئت هذا أم أبيت لست أدري. ويسمع كمان الخيابة والضلال، قدر أحمق الخطأ، أعوذ بالله. وكمان يسمع علشانك لأ حجتتي في النار وأقول يا لهوتي. هتقول إن شاء الله مستعجل على إيه؟ سوف تدعو ثبورا إن لم تتوب إلى ربك. فنعم كثيرة، معنا نعم لا ندرك نعمة الله علينا. لماذا لا نستخدم هذا النت في مثل هذا المجلس الطيب الكريم، نسمع مثل هذه المحاضرة من شيخ فاضل أو من طالب علم أو من أخ كريم ذو علم، وننشئ مواقع إسلامية ندعو بها إلى رب البرية عز وجل، موقع للصلاة، وموقع للزكاة، وموقع للحج، وموقع للإسلام، وموقع للفتاوى، وموقع للقرآن، وموقع للتفسير، وموقع للحديث، وموقع للعقيدة الصحيحة. لماذا لا نسارع إلى هذه الخيرات؟ لا كل اللي هب ودب على طول فتح له صفحة في الفيسبوك بيعمل فيها إيه؟ حط فيها شوية أغاني وشوية صور، ويخش كمان صفحة أعجبتني إيه العشاق، والرابع أغاني مش عارف مين، والخامس البوم مش عارف مين، والسادس مش عارف موقع إيه. هذه شكر، هذه مشاكرنا؟ أهذا شكرنا لنعم ربنا عز وجل؟ الله المستعان، الله المستعان. وطبعا غير التلفزيون، الأستاذ تلفجيا، مش هننسى يعني الشيطان الأكبر إذا كان في معاصي الله، أما إذا كان في طاعة الله فخير ونعمة. مش هننسى بقى التلفزيون يعني اللي مليان أكثر من 400 قناة عن ناينسات، 400 قناة بتهجص وبترقص وبتغني ودعارة وجنس وعري وفساد للقيم والأخلاق، والقليل منها، القليل القليل بل أقل من القليل، كما قال القائل: ولقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. قليل جدا من القنوات من ينتفع بها، والباقي كله غثاء كغثاء السيل، فتن وشهوات وتجارات ودنيا، قنوات للكورة وقنوات الأفلام وقنوات الأغاني وقنوات قلة الأدب وقنوات الإعلانات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استرنا ولا تفضحنا. أهذا أدب مع الله؟ هذه بشرية وهذه أمة تتأدب مع شكر نعم ربها عز وجل عليها؟ كذلك أيضا من الأدب مع الله عز وجل في الصورة الثالثة من التعامل مع الله عز وجل، حتى لا أشق عليكم أكثر من هذا، إذا كنا نعلم أن ربنا هو السميع يسمع أحوالنا ويرانا، وهو البصير وهو العليم القدير، فيجب علينا أن نتأدب مع الله بأدب المراقبة، نراقب ربنا عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، عليكم رقيبا. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، إنه يعلم السر وأخفى، إنه عز وجل العليم القدير. وسع سمعه الأصوات ووسع علمه المخلوقات وأحاط بصره الأرض والسماوات، فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، ويعلم النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره وإرادته وقدرته. إنها معية الإحاطة منه عز وجل، فالله معنا بعلمه، الله معنا بسمعه، الله معنا ببصره، الله يراك. يا من تتجرأ عليه بالمعاصي، يا من تغلق الأبواب، يا من تختفي من المخلوقات، يا من لا تستحي من رب الأرض والسماوات، إن حملتك نفسك يوما على أن تعصي الله فقل لها: يا نفس، إن كنت تعصين الله وتظنين أن الله لا يراك فما أكفرك بالله، وإن كنت تعصين الله وتعلمين أن الله يراك فما أقل حياءك من الله. أي والله، ما أقل حياءنا إلا ما رحم ربنا. فعلينا أن نراقب ربنا في كل ذرة من ذرات حياتنا وفي كل نفس من أنفاسنا، ونعلم أن الله رقيب وسيحاسب. وتذكر يا عبد الله تذكر قول الله عليك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراقب الله عز وجل، وهذه حقيقة التقوى. نراقب الله في بيتنا، نراقب ربنا في سوقنا، نراقب ربنا في سيارتنا، نراقب ربنا في سفرنا. والله كثير من القصص معنا، كثير فيها كلام فيه الآلام. يقول لك: أنا هسافر من السعودية يا عم، أخذ لي 3 شهور في أوروبا، أروح فرنسا ولا أروح ألمانيا ولا أروح أي مصيبة. ليه؟ أقول لك: أصل هنا ربنا شايفني يا عم، وهنا في قوانين وحلال وحرام، إنما أنا هناك أروح في أي بيت دعارة، حدش شايفني يا عم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أو تظن أن الله لا يراك في أوروبا حينما تعصيه وتتجرأ عليه عز وجل؟ أو تظن أن الله لن يحاسبك؟ أتظن أن الله أنك ستفلت من عقابه؟ كلا والله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هتروح فين يا مسكين؟ بتضحك على مين؟ والله لا تضحك إلا على نفسك، والله لا تخدع إلا نفسك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لكن للأسف وما يشعرون. مريض لكن لا يشعر أنه مريض، فلن يتداوى. فلنتقي الله في سفرنا، ونراقب ربنا في طريقنا. والله أنا ببقى ماشي أحيانا في بعض الأماكن، وإخوة أيضا لنا يحدثون بمآسي في الطريق. ولد مع بنت في عربية في حتة كده بجنب طريق صحراوي، حتة ظلمة كده، بيعملوا إيه دول؟ ومين دي؟ وجات له إزاي؟ ونزلت إزاي؟ وأبوها فين؟ وأين أمها؟ وأين إيمانها؟ وأين حياؤها؟ وأين شرفها؟ اتفقوا فين وتقابلوا ازاي وعرفوا؟ كلام كتير، والله قلبي بتوجع. اختم ما بقي ان شاء الله عز وجل حتى لا اشق عليكم ببعض الصور كعناوين من الادب مع الله عز وجل حتى نختم هذا اللقاء الكريم. واقول: وأيضا من الأدب مع الله عز وجل، ومن المعاملة مع الله تعالى، أن الله تعالى خلقنا في ملكه. ومن الأدب مع مالك الملك أن نكون من أهل الأدب في ملكه، فنحترم شريعة الله، ونقدس قرآن الله، ونحترم آداب الإسلام الحلال والحرام، لا نتعدى على الحرمات، ولا نقول هذا حلال وهذا حرام. لا، هناك قانون رباني، هناك منهج رباني، والله مالك الملك، وهذا الكون كونه، والأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه. فعلى الخلق أن يلزموا الأدب مع سيدهم سبحانه وتعالى. كذلك من الأدب مع الله عز وجل ألا نقنط من رحمته. هذا من كمال الأدب، لا تقنط. كما قلت بالأمس أو أول أمس في محاضرة التوبة في مفاتيح الجنة، لا تقنط من رحمة الله عز وجل، بل دائما اعلم أن الله منك قريب، واعلم أن الله منك حبيب، ومهما عصيت ومهما أذنبت ومهما ارتكبت لا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك من صور المعاملة مع الله عز وجل في منهجنا، في أخلاقنا وآدابنا مع ربنا عز وجل، ألا نطلب رزقا إلا من الرزاق، لا نطلب رزقا من مخلوق ولا من ولي ولا من صاحب قبر أو ضريح، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخيرا، الصورة المثالية للعلاقة مع الله عز وجل في منهج المسلم مع ربه تعالى، وهي تنبيه مهم لكل الأحبة في الله ولنفسي قبل ذلك. علينا أن نعلم أيها الفضلاء أن العلاقة بيننا وبين الله ليست علاقة رهبة وخوف وعقوبة فقط، لا، نحن نعبد الله بالخوف، نعم، نعبد الله بالرجاء، نعم، نعبد الله بالرهبة، نعم، لكن هناك نوع آخر قل من يلتفت إليه، نبه عليه شيخ الإسلام ابن القيم، وشيخه ابن القيم القيم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، نبه عليه ابن تيمية كثيرا في كتبه، وهو أن نعبد ربنا تعالى بالحب التام مع الذل التام لله عز وجل. كثير من الناس يعبد الله خوفا فحسب، لا، نعبد الله خوفا وحبا، وحبا. قال عز وجل في تصحيح العلاقة معه سبحانه وتعالى، وأن العلاقة بينه وبين أهل الإيمان قائمة على الحب، على المودة بين المخلوقين وبين ربهم عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيه ودا؟ سمعتها قبل كده؟ سمعتها بس ما خدتش بالك منها. وأيضا قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى نحن نعبد الله بالخوف والرهبة وأيضا بالحب والمودة له عز وجل. كذلك من علامات حبك لربك أن تضحي من أجل حبيبك، أن تضحي من أجل محبوبك الأعلى ومعبودك الأسمى، تضحي من أجل سيدك وولي نعمتك. مش اللي بيحب شيء بيضحي له؟ لو في إنسان بيحب العلم، ولله المثل الأعلى، بيضحي للعلم، يجلس ليل نهار في الغرف يسمع الإجازات ويسمع الرواية ويسمع الدراية، ويجث بالركب بين أيدي العلماء في المساجد والبلدان، ويطوف الأرض ويضحي بالوقت والمال من أجل العلم. وأيضا من يحب امرأة ويعشقها يضحي من أجلها لأجل أن ينال سواد عينيها. ومن يضحي، ومن يريد التجارة أن يكون ثريا أو غنيا، يضحي بوقته، واقف ليل ونهار في المحلات عشان يجمع ثروة كبيرة من المال. فكيف ولله المثل الأعلى بأعظم محبوب وأعظم مطلوب وأعظم مرغوب سبحانه وتعالى. هل رأيت إبراهيم عليه السلام؟ هل سمعت عن أبي الأنبياء وسيد الأولياء وأبو الحنفاء إبراهيم؟ هل سمعت عن إبراهيم أبي الحنفاء؟ هل سمعت عن تضحيته بولده لما طلب الله منه ولده؟ لكن الله أراد اختباره، أراد امتحانه في حبه لسيده ومولاه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تعالوا كده نشوف الحب. خلاص بقى سيضحي. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنها التضحية، فمن أحب شيئا ضحى له، ومن أحب ربه ضحى بكل ما لديه، ضحى بالدنيا والمال والتجارة والأولاد والعالم كله. إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إنها التضحية التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ربه الحب بحب، يعطي ربه الحب بحب لإثبات عقد الولاء لله بالحب. حينما أمره ربه بالهجرة فوقف يخاطب مكة ويقول لها إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي لولا حبه. هي أحب البلاد لكنه أمر الله وإذاء المشركين يؤذونه فيها. فأراد الله له أمرا فضحى بأهله وضحى ببلده وضحى بحبيبته وهي مكة، إنك لأحب البلاد إلى قلبي، وذهب إلى طيبة طيبها الله ونورها بهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات الحب لله عز وجل في علاقتك مع ربك أن يكون كلامه أحب الكلام إليك وأجمل الحديث لديك. أن يكون كلام الله أكمل وأحب وألذ ما تسمع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كلام ربك كيف لا تأنس به، كيف لا تحبه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتعجب والله ممن يزعمون حب الله ولا يسمعون القرآن، وليلهم ونهارهم على الألحان وعلى الموسيقى وعلى الغناء وعلى الكرة وعلى سماع التفاهات وقراءة المهازل من غثاء العقول البشرية إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وأحدهم يحافظ على قراءة الجرائد يوميا. يعني في ناس بتقول لي أنا بقرأ الجورنان يوميا من 30 سنة، بقاله 30 سنة بيقرأ جرائد كل يوم الساعة 7 الصبح، ويبعت الولد يجيب الجورنان الساعة 1 بالليل. بقول له طب بتقرأ في المصحف؟ قال لي ربنا يتوب علينا يا عم الشيخ. توب عليك من ايه؟ يعني الجورنال تحافظ عليه ولا تحافظ على باب هدايتك وطريق سعادتك ونور قلبك كلام ربك. الله أكبر. كم غفلوا عن قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي، وبعد كده يقول لك ربنا يهدي. طب ما انت سيب في الهداية وانت قاعدة ليل ونهار عن مسلسلات قناة دريم لقناة ألغام لقناة ألغام لقناة أفلام، فأين الهداية؟ من أين تأتي الهدى أو الهداية؟ من أين تأتي الهداية لقلوبنا ونحن بعيدين عن مصدر الهدى؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهل عدنا إلى القرآن لنهتدي للتي هي أقوم؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مر الأصمعي الأديب يوما على فتاة في سن الزهور، بنت صغيرة 13-14 سنة بترعى الغنم. يمر عليها الأصمعي يوما أديب اللغة العربية فيسمع الفتاة وهي ترعى الغنم في البادية تنشد أبياتا من الشعر، فماذا تقول الفتاة؟ تقول: أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال لها الأصمعي: قاتلك الله أيتها الفتاة، من أين لك هذه الفصاحة؟ فقالت: بل قاتلك الله أنت يا أصمعي، أو هناك فصاحة بعد كلام الله؟ قال: وأين ذاك؟ قالت الفتاة: في قوله تعالى: وقد جمع بين أمرين ونهيين وبشارتين في آية واحدة في سطرين. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل وهذا عثمان الرضي الحيي الذي كان لله ولي، عثمان رضي الله عنه أرضاه، الذي قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وكيف يشبع محب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. هذه بعض من الآداب الوجيزة المختصرة والإشارات العابرة والكلمات المنثورة والآيات والنصوص والأقوال المأثورة في التعامل مع الأخلاق والقيم في ديننا، وأيضا مع ربنا سبحانه وتعالى. فأرجو من الله تعالى أن نكون قد بينا بعضا من آدابنا مع ربنا عز وجل، وبعضا من حق الله تعالى علينا. ونسأل ربنا أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجه الكريم، وأن يغفر لنا بها ويرفع بها درجاتنا.